أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله فضل الأذان، أي فضل التأذين، فضل سماع الأذان، فضل الأذان نفسه، فضل ترديد الأذان. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والاستهام القرعة، يعني أنه يعمل قرعة، مين يأذن يعمل قرعة، مين يقف في الصف الأول. لو يعلم الناس، يعني لو عرفوا حقيقة قد إيه ثواب في الأذان لاستهموا عليه. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأذان لاستهام الناس، وإنما عين مؤذنا صلوات الله وسلامه عليه. لو أنه ترك الأمر الناس أوشكوا أن يقتتلوا عليه، ولكن عين مؤذنا. والذي رأى الأذان أحد الصحابة، رأاه في المنام، كان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى الأذان في المنام وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه كذلك عمر رضي الله عنه، ورآه رجال رأوا في المنام الأذان وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالتأذين. وقال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوته. يبقى المؤذن الذي صوته طيب، صوته مستساغ، وليس معناه إن الصوت الذي فيه تغني وترنم، لا، ما قالش التغني في القرآن فقط. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغني في كتاب الله، قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا شيء، لا تغني في خطبة، لا تغني في دعاء، لا تغني في أذان، لا تغني في سلام، لا تغني في كلام، إنما التغني في القرآن. القرآن ليس مثله شيء آخر، هو الذي جعل فيه أنك تتغنى به. أما الخطيب يقف على المنبر يخطب ويتغنى بالخطبة، لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعو ويرفع يديه ويتغنى بالدعاء، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كثر من يفعلون ذلك، وإن فعلوه في الحرمين، ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التغني بالأذان. والسنة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونقل إلينا صحيحا. أما غير ذلك مما اخترعه الناس ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بسنته. ولذلك استمع مرة عبد الله بن عمر إلى مؤذن في مسجد يؤذن ويتغنى بأذانه، خرج وترك المسجد ولم يصلي معه. فلما لقيه المؤذن قال: إني أحبك في الله. المؤذن يقول لعمر، لابن عبد الله بن عمر، قال: وأنا أبغضك في الله، وأنا أبغضك في الله. قال: أحبك في الله. وتقول، قال: إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. أنت تتغنى، يعني حكتنها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تفعلهما، تتغنى في الأذان وتأخذ عليه أجرا. ترى لو عاش ابن عمر في زماننا وسمع التغني في الأذان، أذان الملوكي والأذان السلطاني والأذان مش عارف إيه، وده أذان الحرمين، وده أذان مصر، وده أذان كذا، وكله أغاني في أغاني في الأذان، لو عاش ابن عمر في زماننا هذا كان قال إيه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التغني في الأذان، إنما الأذان نداء، الأذان نداء، الله أكبر، الله أكبر، نداء على الناس: تعالوا فصلوا، لا تغني فيه. إنما القرآن هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فليس شيء مثل القرآن حتى يقلد وحتى يقال إن بنعمل زي ما بنعمل في القرآن. فلو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه، لو عرفوا قد إيه المؤذن بيأخذ أجره لاستهموا عليه. المساجد لابد أن يكون لها مؤذنون راتبون، زي ما للمسجد إمام راتب كذلك مؤذن راتب. ولكن أحيانا يكون الناس في مكان في سفر مثلا وجاء عليهم وقت الصلاة، من كل واحد يستحي أن يؤذن، وفي النهاية يروحوا مقدمين واحد صلي بينا حتى من غير لا أذان ولا إقامة، مكسوف من أن يؤذن. هنا فليتذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو علم ما في النداء من ثواب لأذن، لو علم كيف ينطرد الشيطان ويهرب الشيطان حين يسمعك وأنت تؤذن لأذنت بهذا الأذان العظيم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الصف الأول يعني إتيان مبكرا حتى تصلي في الصف الأول، وليس المعنى أن تأتي متأخرا وتزحم الناس، وسع وسع وتقوائي في الصف الأول فتؤذي الناس، هذا يأثم بذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. كان يخطب الجمعة مرة ووجد إنسانا يأتي ويخترق الصفوف عايز يتقدم، فإذا به يقطع خطبته ويقول اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني جيت متأخر، آنيت وأذيت الناس بهذا، والذي يؤذي الناس يأثم بأذى للناس، فلا تؤذي أحدا من الناس. جئت مبكرا أدركت مكانك، لم تأتي مبكرا يبقى ادرس حيث ينتهي بك مجلسك. يبقى هنا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني فضيلة الصف الأول فضيلة عظيمة جدا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بالرحمة والصلاة للذين يصلون في الصف الأول، إن الله يصلي على الذين يصلون في الصف الأول، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للذين يصلون في الصف الأول كما سيأتي. قال ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير بمعنى الإتيان مبكرين إلى بيت الله عز وجل، يجي مبكرا جاي سمع النداء جاء مباشرة، فلعل إنسان يأتي قبل النداء عرف الآن قرب وقت الصلاة فيذهب إلى بيت الله، هذا التهجير الإتيان مبكرين إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو يعلم قد إيه في فضل في هذا التهجير، فضل عظيم. فرضنا أنت جيت قبل الأذان مثلا بقدر 10 دقائق بقدر ربع ساعة، هذا الوقت الذي جئت فيه إلى بيت الله عز وجل تؤجر عليه على أنك تصلي، أنت مصلي جيت اتوضيت في بيتك وأنت ماشي في الطريق كأنك تصلي وأنت ماشي في الطريق، مع أنك ما بتصليش ولكن يكتب لك ذلك أنك مصلي، جئت إلى بيت الله فجلست تنتظر الصلاة فأنت مصلي وتؤجر على ذلك. فكلما طالت هذه الفترة كلما كتب لك هذا الأجر، بقيت أنك لا تحدث، لا تحدث، لا يحدث يعني يكون على وضوء، أيضا لا يحدث معنى لا يحدث حدث، لا يؤذي أحدا من الناس، يأتي إلى بيت الله يرفع صوته يصخب يتكلم يؤذي يتعارك يشتجر، هذا لا يكتب له صلاة ولا شيء، بل الذي يفعل هكذا ينقص من أجل هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى اللي جاي من البيت للمسجد أنه يشبك بين صوابعه، قال أنت في صلاة فلا تشبك الناس، لا تفعل هكذا. يقول ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لو علم الناس قد إيه الأجر في صلاة العشاء في العتمة وفي صلاة الصبح الأجر قد إيه في الصبح، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين اللي ذهبوا إلى بيت الله، مش اللي بيؤذوا الناس وهم رايحين لبيت الله، الذين يتوجهون إلى بيت الله ليصلوا صلاة الفجر بشرهم بالنور التام يوم القيامة، فأبشر بنور من الله سبحانه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن يواظب على صلاة الفجر في كل يوم لبيت الله سبحانه. قال لو يعلمون ما في العتمة في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني الأجر عظيم جدا لو عرفوا قدر الأجر، ومش قادر يجي المسجد إلا يحبو زي الصبي الصغير الطفل الصغير لفعل ذلك حرصا منه على الأجر. من الأحاديث ما جاء في تفضيل المؤذنين على غيرهم يوم القيامة، قال المؤذنون أطول الناس أعناقا، هنا طول العنق تقول تشوفت إلى كذا، إنسان لما يتشوف الحاجة عليه يبص عليه أم يمد عنقه ينظر إليها، كأنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله سبحانه يوم القيامة. وأكثر الناس يرحمهم الله عز وجل يوم القيامة طالما أنهم يبتغون الأجر من ذلك، وأكثر الناس يشرفهم الله يوم القيامة، وكيف لا وهم ينادون في اليوم 5 مرات الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يكبر ربه، ينادي بالتوحيد، يدعو الناس للصلاة، وهنا يستحق أن يميزه الله عز وجل يوم القيامة على غيره. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة أو للصلاة فارفع صوتك بنداء، فارفع صوتك، يعني كان يخرج للبادية للرعي، يرعى الغنم يرعى الإبل، فإذا ذهب للبادية بينه من المدينة مكان طويل مستحيل يسيب الإبل في البادية ويروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يخد له 2 ساعة ولا حاجة على ما يوصل المسجد ويرجع باديته، ضاعت الإبل وضاعت الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أنت فيه أذن للصلاة، أذن للصلاة، لعله يسمعك بعض الرعاة أمثالك يأتون إليك فيصلون معك الجماعة، إذا لم يأتي إليك أحد يسمع الإنس يسمع الجن فيرددون الأذان فتؤجر أنت على عدد من يرددون. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، يبقى ارفع صوت حتى لو ما فيش حد في المكان، الجن يسمعون، الملائكة يسمعون. قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، ولا شيء أي شيء يسمع لنداء المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. يبقى ارفع صوتك بالأذان إذا كنت في بادية، إذا كنت في مكان فتؤجر على ذلك. هنا نقطة: هل معنى ارفع صوتك بالأذان مع وجود المكبر نرفع الصوت بحيث يبقى يصم الأذان مثلا يؤذي الناس عشان يوصل لأبعد مكان؟ لا لا لا، الأذان سهل سمح لا أذى فيه، يبقى الصوت العالي الزايد عن اللزوم مع وجود المكبرات الميكروفونات هذا يزعج الناس ويؤذي الناس ويفزع الناس، فليكن المؤذن سمح الصوت طيب الصوت ولا يزعج الناس بمدى أو بعلو صوته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. يبقى النداء، النداء الأذان يدع للشيطان يفر من المكان الذي أنت فيه. أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. تخيل هذا المنظر، إن الشيطان صوت الضراط الغازات اللي تخرج من أمعاء الإنسان، هذا الضراط صوته يفرح به ويحبه الشيطان أكثر من الأذان، يفعل هذا شيء عشان ما يسمعش الأذان، الأذان يحرقه، الأذان يؤذيه، فلذلك يهرب وهو يضرط حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان، أو إن معنى الضراط من شدة فزعه وهله يطرد الشيطان. لذلك جاء عن أحد الصحابة أنه أرسل ابنه لمكان يوما، فكان هذا المكان سفرا في بادية، أثناء ما هو في البادية سمع شيئا ينادي عليه، فنظر وراءه فلم يجد شيئا، سمع مرة ثانية من ينادي عليه، نظر وراءه فلم يجد شيئا، انصرف، لما رجع ذكر لأبيه ذلك: وأنا في مكان باب الليل ولقيت حاجة بتناديني مش عارف إيه بتناديني مرة أخرى. قال: وقد ظهر لك؟ قال: لا. قال: لو أعلم أنه يفعل ذلك لما أرسلته، ولكن إذا حدث مثل هذا فعليك بالأذان، عليك إيه اللي هذا اللي نادى عليه؟ قال: الشيطان، الشيطان يتلعب بك وإنت عايز يفجعك، عايز يخوفك من شياطين الجن من يريد أن يؤذي الإنسان. كذا شياطين الجن وشياطين الإنس لا تحب المؤمنين، لا تحب المؤمنين، شيطان الإنس شيطان الجن، شيطان الجن هذا فعله، يجي المؤمن للصلاة يبتدي يخليه يسرح، يبتدي يخليه يلهي، يشغله بشيء عن الصلاة. شياطين الإنس يحسدونكم على ما أنتم فيه من نعمة الله، تلاقي شيطان الإنس يسمعك وانت قاعد في الدرس الآن يحدف بوم يضرب المسدس عشان يزعلك، نسأل الله عز وجل أن يهديهم أو يكف شرهم بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى. وليحذروا من دعوة المؤمنين، اللي بيرمي البومب أثناء ما الناس قاعدين في الدرس ولا بالمسدس، يعني قد يدعو علي أحد، ربنا يقطع إيدك، ربنا يشيل لي إيدك، ربنا يبتليك، تيجي المسجد بعد كده زي ما جي غيرك وتقول ادعولي معلش أنا أسأت، جاء غيرك وفعل هذا شيء. وسامحوني يا جماعة، احذر من ذلك. بقالنا كم يوم، كل يوم في الفجر واحد في آخر الشارع يطلع بمسدس أو حاجة يضرب عشان يزعج الناس في الدرس. هذا شيطان، هذا شيطان، اللي يعرفه ينصحه وإلا سندعو عليه، فليحذر. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل. يبقى الشيطان لا يحب يسمع الأذان، لا يحب يسمع ذكر الله، يهرب لما يسمع الأذان، ده في النداء. لما خلص النداء يرجع الشيطان علشان إيه؟ عشان يصلي؟ لا مش يصلي، عشان يزعج المصلين. طول ما المصلين قاعدين يوسوس لهم يشغلهم، تلاقي قاعد وبعدين تليفون المحمول رن، قام يتكلم في المحمول، شغل الناس عن الصلاة وشغل الناس عن الشيء، يخليه يسرح، يسيب التليفون مفتوح وهو أثناء الصلاة يفضل يرن، ومع رهله ما يعرفش يطلع يطفي الميكروفون أثناء الصلاة، أذى الناس بالتليفون بتاعه في صلاته. يبقى تلاقي الصلاة ده تليفون محمول، وده بيتكلم، وده بيزق ده، وده اعدل الصف. الصلاة على هذا الشيء، الشيطان لن يترككم أبدا، فاحذر من كيد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: فإذا ثوب للصلاة أدبر، لما يسمع الشيطان الإقامة يهرب حتى لا يسمع الإقامة. فإذا قضي التسويب، يبقى في وقت الأذان الشيطان يهرب من المسجد، في وقت التسويب الإقامة يهرب، وبعدين يجي وأنتم بتصلوا حتى يزعج المصلين عن الصلاة. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، ما لم يكن يذكر من قبل. يجي الشيطان على الإنسان وهو في صلاة، ويمكن تعرف واحد يدخل في صلاة وناسي حاجة بقاله سنة مش فاكرها، لما دخل في الصلاة تذكر فين هذا الشيء اللي عمله. الشيطان أحب إليه أن يشغله عن صلاته، حتى بأنه يلاقي الحاجة اللي ضيع منه من أن يصلي لله عز وجل صلاة مستقيمة، صلاة قويمة. قال: حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى من وسوسة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ويعصمنا من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.